الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة هود في الآية 86، بسم الله الرحمن الرحيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. وإن كان الديدا هو الكلام عن التشيع، وأن يكون الكلام عن سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه ضمن الكلام عن السيرة لا بأس باستغلال أو بالاستفادة من ذكرى ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في هذه الأيام المباركة، لنتكلم عن بعض شؤون وأحوال الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من نكرة القول أنه ورد في الإمام الثاني عشر من أئمة المسلمين، ورد أكثر من 6000 خبر حول ولادته وحول أحواله وحول صفته وغيبته وعلائم الظهور وكيفية الظهور ودوره بعد الظهور. طبعا لم يرد هذا العدد الضخم والكم الهائل من الأخبار في أي مسألة أصولية اعتقادية أو مسألة مفهوم من مفاهيم القرآن أو السنة، ولم يرد في أي مسألة فرعية كمثل هذا العدد الوارد في مسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. اللهم إلا ما ورد في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفضائله وسيرته ودوره. هذا من جهة. من جهة ثانية، كان الاعتقاد بفكرة المهدي اعتقادا عاما بين كل الصحابة. لم يدون لنا التاريخ أن صحابيا من الصحابة أنكر فكرة المهدي. كذلك فكرة المهدي هي كانت عامة بين التابعين، وكذلك لم يدون لنا التاريخ أن تابعيا ما أنكر فكرة المهدي. طبعا وجه الاستدلال في الإنكار أنه هيك فكرة لما بتكون شائعة المنكر بيكون شاذ، بيكون واضح البيان، لابد حينئذ أن ينقل. مع عدم النقل يعرف أنه لم ينكر أحد حينئذ فكرة المهدي من الصحابة ومن التابعين. كذلك فكرة المهدي كانت شائعة بعد عصر التابعين. طبعا المراد الصحابة هم الأشخاص الذين عاشوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعون هم الجيل الذين رأوا جيل الصحابة، لم يدركوا النبي وإنما أدركوا جيل الصحابة. بعد عصر الصحابة والتابعين بقيت فكرة المهدي حينئذ سائدة بين جميع المسلمين. لذا نسب المهدي إلى ابن الحنفية، مع أنه ابن الحنفية كان من جيل التابعين وكان من جيل تابعي التابعين. وهي عمدة أن يكون ابن الحنفية هو الإمام المهدي، هو عمدة فكرة الكيسانية، وهذا مما يكشف على أنه كانت فكرة المهدي أمر مقبول عند المسلمين، لذلك نسب إلى ابن الحنفية أنه هو المهدي. كذلك في زمن الإمام الرضا قبل ولادة صاحب الأمر وقبل وجوده بين ظهراني المسلمين، أنشد جعبل شاعر أهل البيت قصيدته التائية بين يدي الإمام والإمام معصوم. والإمام باعتبار عصمته إن رأى شيئا وسكت عنه، فهو إقرار منه بما رأى، طبعا مع إمكانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعبل أنشأ قصيدته التائية التي فيها من جملتها قال: فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدي لقطع قلبي إثركم حسراتي. شو اللي عم يقطع له قلبه؟ قال له خروج إمامي، انه انا رح موت اما اليوم او بكرة، وكوني ما رح ادرك خروج الامام هذا اللي بيقطع لي قلبي حينئذ حسرات. دول: فلولا الذي ارجوه في اليوم او غدي لقطع قلبي اثركم حسراتي خروج امام لا محالة خارج يسير على اسم الله والبركات يميث فينا كل حق وباطل ويسري على النعماء والنقمات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال له الإمام الرضا: يا دعبل، نطق روح القدس على لسانك، أتعرف من هذا الإمام؟ لا أتكلم عنه. قال له دعبل: لا، إلا أني سمعت خروج إمام منكم يملأ الأرض قسطا وعدلا. فلما يكشف شيوع فكرة المهدي حينئذ بين الشيعة والمسلمين في هذا الوقت. كذلك أخوه الورد ابن زيد الأسدي اللي هو مجهول بين الشيعة مع أنه هو من أعيان شعراء الشيعة، له قصيدة قالها أمام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، آخرها يقول: متى الوليد بسامراء إذ بنيت، يعني ما كانش موجود لأنه سامراء بنيت في زمان المتوكل، هو عارف أنه ستبنى مدينة، هذا الشعر عارف أنه ستبنى مدينة فيما بعد اسمها سامراء وأن الإمام المهدي سيولد بها، لذا قال: متى الوليد بسامراء إذ بنيت يبدو كمثل شهاب الليل طلاعي حتى إذا قذفت أرض العراق به إلى الحجاز، يعني بيغيب بالعراق بس بيظهر بالحجاز، إلى الحجاز أناخوه بجعجاعي وغاب سبتا وسبتا، السبت هو الزمن الطويل، وغاب سبتا وسبتا من ولادته مع كل ذي جوب للأرض قطاعي شبيه موسى وعيسى في مغابهما، لو عاش عمريهما لم ينعه ناعي بذلك أنبأنا الراغون عن نفر منهم ذو خشية لله طواعي روت منكم رواة الحق ما شرعت آباؤكم خير آباء وشرابي. كذلك السيد الحميري المعاصر للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من قصيدي: وكذا روينا عن وصي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يك فيما قاله بالمكذب بأن ولي الأمر يفقد لا يرى سنين كفعل الخائف المترقب له غيبة لا بد أن سيغيبها فصلى عليه الله من متغيب. ايضا لشيوع الفكرة استغل فكرة المهدي الظالمون، واول من استغل بالواقع العباسيون باعتبار انه بني امية، وهذه خذها الي قصيرة من طويل، بني امية كل شيء بيتعلق بالامام امير المؤمنين ما كانوا انه يذكروه بل كانوا ينهوا عن ذكره، كانوا يقتلوا من كان اسمه عليه. تتصور انه شي واحد اموي يجي ويسمي ابنه مهدي، هو بده يطمس كل شيء له علاقه بامير المؤمنين. هذا من جهه، من جهه ثانيه انه لما شافوا انه الائمه عم يذكروا السفياني وانه هذا واحد من بني اميه، قاموا يطلعوا كسروا كثير من الاخبار. اذا هلا بتراجع اي كتاب عن الدجال وانه هذا الدجال اسمه صياد ابن كذا وانه كان في زمان النبي وعايش على شجرة وسيبقى الى زمان الامام المهدي صلوات الله وسلامه، حتى ليسخفوا فكرة المهدي والسفياني اخترعوا فكرة انه في هناك دجال. طبعا في فكرة دجال وارد اخبار بس مش بالشكل اللي وارد عند السنة انه مولود ومن زمن النبي وانه النبي اخذ اصحابه فرجهن عليه وانه صار يحكي معه صار الدجال يصفر وحكاية طويلة عريضة حينئذ بالغوص. على كل إن اول من استغل فكرة المهدي هم العباسيون. ابو العباس السفاح ما دام طويلا في الملك، المنصور هو اللي حكم هو اللي اسس ملك العباسيين. المنصور سمى ابنه محمد لقبه بالمهدي. لما لقبوا بالمهدي ليستغل فكرة المهدي عند الناس ويقول انه هذا المهدي باذهانكم بده يملأ الارض قسطا وعدلا هو ابني ليسبق شرعية على ملك العباسيين. ايضا محمد بن عبد الله بن الحسن عندما خرج سنة 141 للهجرة في زمن المنصور خرج بعنوان انه المهدي. طبعا لما بيخرج بعنوان انه مهدي عم يستعطف الناس ليمشوا معه ضمن فكرة حينئذ المهدي. من هون بتلاقي انه فكرة المهدي كانت شائعة قبل ولادة صاحب الامر صلوات الله وسلامه. بالنسبة هذا لشيوع الفكر، بالنسبة لما ورد من اخبار، ما ورد من اخبار بالواقع اعم من ان تكون من السنة والشيعة معا. ورد ان الائمة 12 بحدود 271 خبر في كتب السنة والشيعة معا. طبعا انه عدد الائمة 12 ما بينطبق الا على عقيدة الشيعة من تعدد الائمة 12 عندهم اني في خلفاء بني اميه والعباسيين والعثمانيين والمماليك بيطلع اكثر من 12. ورد ان عدد الائمة عدد نقباء بني اسرائيل بحدود 40 خبر. ورد ان الائمة 12 اولهم علي عليه السلام بحدود 133 خبر. ورد ان الائمة 12 اولهم علي واخرهم المهدي صلوات الله عليهم وعدد الطائف بحدود 91 خبر. ورد ان الائمة 12 تسعة منهم من ولد الحسين بحدود 139 خبر. ورد ان الائمة 12 تسعة منهم من ولد الحسين وتاسعهم قائمهم عجل الله تعالى فرجه بحدود 107 اخبار. ورد بحدود 50 خبر تعداد الائمة 12 باسمائهم وبعض الاخبار ويرد في كتب السنة. ورد ان المهدي من اهل البيت اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله صلى الله عليه واله بحدود 48 خبر. ورد ان المهدي من ولد امير المؤمنين عليه السلام بحدود 214 خبر. ان المهدي من ولد فاطمة بحدود 192 خبر. انه من اولاد السبطين الحسن والحسين بحدود 107 اخبار. انه من ولد الحسين بحدود 185 خبر. انه من الائمة التسعة من ولد الحسين بحدود 160 خبر. انه التاسع من ولد الحسين بحدود 148 خبر. انه من ولد علي بن الحسين بلاش التحديد اكثر. انه من ولد علي بن الحسين بحدود 185 خبر. انه من ولد الباقر بحدود 103 اخبار. انه من ولد الصادق بحدود 103 اخبار. انه السادس من ولد الصادق بحدود 99 خبر. انه من ولد موسى بن جعفر بحدود 100 خبر. انه الخامس من ولد موسى بن جعفر بحدود 98 خبر. انه الرابع من ولد علي بن موسى الرضا بحدود 95 خبر. انه الثالث من ولد محمد بن علي الطقي الامام الجواد بحدود 90 خبر. انه من ولد علي الهادي بحدود 90 خبر. انه ابن ابي محمد الحسن العسكري بحدود 146 خبر. ان اسم ابيه الحسن بحدود 147 خبر. انه ابن سيدة الاماء بحدود 9 اخبار. انه اذا توالت ثلاثة اسماء محمد النبي والباقر والجواد كان الرابع هو القائم عجل الله تعالى فرجه بحدود خبرين. انه يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا بحدود 123 خبر. ان له غيبتين بحدود 10 اخبار. بورد أن له غيبة طويلة بحدود 91 خبر، أنه لا يظهر إلا بعد امتحان شديد بحدود 24. بالواقع بالنسبة إلى هذه الأخبار ضم إليها الأخبار الواردة على أن على كيفية مولده، وتتصور بس بكتب الشيعة، خذ كتاب الفصول المهم لابن الصباغ المالكي مشي، خذ كتاب ينابيع المواد للقندوزي مشي، ما بيذكرك مثل ما هي وموجود عندنا بالضبط. ضم إليه الأخبار في كيفية ولادته وما جرى عليه زمن أبيه وما صدرت منه من معاجز زمن أبيه، كيف جهز أباه بعد الوفاة، كيف صلى على أبيه بعد الوفاة. ضم إليه الأخبار زمن الغيبة الصغرى عبر السفراء الأربع، عبر السفراء الأربع وهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري، ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري، أبو القاسم الحسين بن روح ابن أبي بحر النبختي، أبو الحسن علي بن محمد السمري. كانت هناك معاجز كثيرة تظهر عند السفراء، منها انك انت تاخذ له للسفير خمس، تقول له هذا 500، ثاني يوم يبعث وراك يقول لك هذا الدرهم غصب اخذته من فلان، لا اقبله ان يكون من الحقوق. طيب شو عرفوا السفير انه الدرهم بالخصوص غصبه، كيفية غصبه. بخلال هالفترة كانت انت تكتب سؤال على ورقة وتختمها بختم طين تعطيها للسفير، ترجع الجواب من دون الفتح، ما كانش لم يفتح على ظهره الجواب، من دون ما يفتح السفير، من دون ما يفتح الإمام، عبر أربع سفراء نفس الخط. طيب إذا كان السفير الأول متواطئ مع واحد، التاني بده يكون متواطئ معه، التالت بده يكون متواطئ معه، الرابع بده يكون متواطئ معه، الا ما يبين نفس الخط بنفس القلم من دون فتح الورقه. اكثر من ذلك، مثلا ولد الصدوق بيبعث للامام، هو عاش في زمن الغيبه الصغرى، انه انا طول علي الولد، بعث له انه سياتيك ولدان احدهما عابد والثاني عالم، طلع التاني هو الصدوق، وخيو العابد له بعض الأذكار كتب في عالم الأدب. وما شاء الله من المعاجز المتتالية، يعني بالنسبة لوزن الصدوق لما بيخبروا انه سيأتيك ذكران احدهما عالم والثاني عابد، مين معجز؟ لما هنا بيخدوا المال برد له بيقول له هذا غصب، ما يخدوا من فلان، انت انا ما بيقبله، ما هي كمان معجز؟ لما انت بتعطيه الكتاب بيرجع نفس الكتاب بنفس الخط، ما هذا معجز؟ توالي هذه المعاجز مش انه متناثرة، يعني كل شهر تطلع معجز، انما هي المنتشرة بكل ساعة، يمكن معجز، يمكن بكل دقيقة حين المعجز. طبعا السفراء الاربع الاول كانت سفارته 5 سنين، الثاني 40 سنة، توفي سنة 305، ثالث سفارته 21 سنة، توفي في سنة 326، الرابع سفارته 3 سنين، الرابع قبل ما يتوفى بجمعة طلع توقيع أراه على أصحاب كلهم، قال لهم أنا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية ستقبض روحي. اجتمعوا الشيعة كلهم عليه ليشوفوا أنه فعلا بهالوقت، وقال لهم أنه أنا آخر سفير، ومن يدعي السفارة بعدي فهو كاذب. واجتمعت كل الشيعة فيه حول مدفنه ليشوفوا انه فعلا وفعلا انه وقع الوفاة بنفس الوقت اللي هو حدده. الرابع 3 سنوات، توفي في سنة 329. طب ومن هنا ابتدأت تاريخ الغيبة الكبرى. تاريخ الغيبة الصغرى يبتدئ من حين ولادته سنة 255، مش من حين وفاة ابيه بال 260. يعني البعض بيتصور انه الامام ولد 5 سنين طلع لعب بالشارع او شافوه اترابه او شافته الناس بعد وفاة ابيه غاب، لا، ولد ولم يره اباه لكل احد، بس ما خباه مطلقا، لانه اذا خباه مطلقا ما بده ادلي، بده يجيب ادلي ليثبتها للشيعة كان كل ما إجا بخلص من أصحابه يظهر صاحب الأمر من داخل البيت وهو يجاوب على مسائلهم. أقرأ كتاب بحوزة 52 وفد القميين، كانت الحوزة بقمية مش بالنجف، وإجا وفد بقيادة سعد بن عبد الله الأشعري، مش جايين بقالي هاو أو جايين مش عارفين شو فيه، علم بقيادة واحد. بيجي الإمام العسكري بيجيب ابنه بيحطه دون السنتين، بيحطه بحضنه بل يسأله، صار يسأله والإمام المهدي يجيب. طبعا هنا لما بيروح على القمة بني يخبروا عن هالحافي، وطبعا هنثقات أهل العلم أهل ورع ما إلهم ثقة في قلوب الناس. بالإضافة لذلك لما ولد صلوات الله وسلامه عليه عق عنه أبوه 300 شاة في أقطار الشيعة، مش حقيقة واحدة بسامرة، أمر بتوزيع 10,000 رطل من الخبز على الشيعة و10,000 رطل من اللحم. لما بيتوزع 10,000 رطل بذلك الوقت مش هلا، و10,000 رطل من اللحم ومن الخبز، وبده يذبح 300 شاة والإمام موجود وعم يتم كله عبرة وكلاء وتحت إشرافه، مع ما يعمم أمر ولادته على كل الشيعة في كل حينئذ مشارق الأرض ومغرب. مع كل هالمعاجز المتتالية بتشوف معجزة أخرى، غالب الأئمة لما توفوا وقع الخلاف بين الشيعة وانقسموا فرق. مثلا بعد واقعة الطف صار البعض يقول انه والله المهدي هو ابن حنفية، وطلع فكرة الكيسانية. لما توفى الامام الصادق طلعت فكرة الاسماعيلية، لما توفى الامام الكاظم طلع الواقفيون وقفوا، الواقفية كان يعني وقفوا على الامام السابق وما قالوا بالامام الرضا وسموهم بالكلاب الممطرة قد ما كانوا هني شديدين على الائمة وعلى الشيعة. فإذا كان فيه هناك انقسام مش عند كل إمام بس عند غالب أو بعض الأئمة لما يتوفى تنزل الشيعة لفرقتين، إلا عند وفاة الإمام العسكري، مع أنه تولى الإمام من قبل الإمام المهدي ولادته وحياته كلها على خلاف المعتاد، كلها على خلاف المعتاد. إذا كان هناك من خلافات سابقة وقعت بعد وفاة بعض الأئمة فمن باب أولى أن يقع هنا خلاف. بعد وفاة الإمام العسكري لم يقع خلاف بين الشيعة على الإطلاق، لم يقع. إذا كشف عن كثرة المعاجز وعن الاقتناع واليقين السائد العام التام عند كل الشيعة بوجود إمام بين ظهرانيهم أنه غائب وإن كان ابنه 5 سنين. أيضا لهالأخبار هذه كلها ما قصد منا وارد عند السنة، في أخبار الولادة، في أخبار التوزيع الرطل، في أخبار السفراء، ما كمان السنة كانوا موجودين في ذلك الوقت، كان السنة عم يدونوا تاريخ، ما كانوا غايبين، ما كانوا عايشين بالقمر، نحن عايشين بالأرض. من هم بتلاقي بعض علماء السنة يعتقدون كما نعتقد بولادة صاحب الأمر، مش انه بيؤمنوا بفكرة المهدي يقولوا سيولد في آخر الزمان، بيقولوا لا ولد مثل ما نحن نقول انه ولد وغير. إليك بعض العلماء بأسماء كتبهم وبالمصدر، كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السعودي في مناقب آل الرسول الجزء الثاني صفحة 79 بيقول انه الإمام المهدي ولد مثل ما نحن نقول بالضبط، يقول انه غير. ابن العربي في الفتوحات المكية الجزء الثاني صفحة 429 و430 بيقول انه الإمام ولد. نور الدين علي بن محمد المعروف بابن الصباغ المالكي في كتاب الفصول المهمة، ما كله في حق الأئمة في فصل بالتمام على الإمام المهدي راشد. صبت بن الجوزي في تذكرة خواص الأئمة، القرماني في أخبار الدول صفحة 117، ابن خلكان في وفيات العيان جزء الثاني صفحة 451، الشبلنجي في نور الأبصار صفحة 152، عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت، أحمد دحلان في الفتوحات الإسلامية الجزء الثاني صفحة 322، الكنجي محمد بن يوسف الشافعي له كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، يوسف بن يحيى المقدس الشافعي السلمي له كتاب عقد الضرر في اخبار الامام المنتظر، كل من هذين الكتابين الاخيرين من مصادر المهمة عند السنة، ومن المصادر المهمة حول ما يمكن ان يجري في علامات الظهور وفي ما بعد الظهور. كل منهما بيقول انه ولد وغاب مثل ما نحن حينئذ نعتقد منه. كذلك الشيخ سليمان القندوزي في كتاب ينابيع المواد بيقول بولادته. فاذا نحن مش القول بولادته والله انه امر نحن انفردنا به، قسم من علمائهم قال بذلك، قال بولادة صاحب الامر كما نحن نعتقد بولادة صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ما بتلاقي احد من السنة على الاطلاق انكر فكرة المهدي كفكرة. اول من شكك بفكرة المهدي هو ابن خلدون في كتابه المقدمة، مقدمة ابن خلدون، شكك بالفكرة مش بالولادة وعدمها، انه فكرة المهدي مش موجودة، وانه هذا مش صح انه ورد عن النبي والنبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. تبعه ولا من المتأخرين، شوف لك من طائفة الظلمات البعض وفوق بعض، محمد رشيد رضا من أشد النواصب علينا كان بالقرن العشرين في تفسير المناظر، أحمد أمين في ضحى الإسلام أنكروا فكرة المهدي نهائيا. مش أحمد أمين النجفي صاحب كتاب التكامل في الإسلام، أحمد أمين المصري صاحب كتاب يوم وضحى وظهر وعصر الإسلام، كان بده يكتب العصر ويمكن ما كتب. بالواقع فكرة المهدي عندهم ما زلت إلى اليوم. العجب إنه هلأ طالع بكتب الوهابيين في 600 كتاب وهابي ضد الشيعة بين 20 سنة الأخيرة. مع ذلك بيقولوا إنه المهدي كفكرة موجود، حتى الوهابيين عشدة نصبهم للأئمة ولأنه بيؤمنوا بفكرة المهدي. بيؤمنوا بفكرة المهدي لأنه بس بكفيك بس من باب الإشارة أنه وارد عنا وعندهم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا الخبر خبر نبوي يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر متواتر مش بس متفق على متواتر. هذا بدل على لابدية وجود إمام في كل عصر، وإذا ما بتعرفوا بتموت ميت الضلال بكل عصر. هذه الفكرة ما بتتليهم إلا مع فكرة الشيعة، بتقول السنة ممكن إنه يقول يغدو ولي يعني حاكم سلطان ولي من الولاة يعتبروه إمام. بيقول لك إذا كان عندهم ولي واحد بس، هلأ ما شاء الله من أمير المؤمنين تبع أفغانستان لتلحق أمير المؤمنين بالمغرب، أي إمام هني هولي بدهم يولوا. هذا خبر. خبر ثاني ورد عند السنة: ما يزال أمر هذا الدين قائما ما ولي الأمر 12 إماما كلهم من قريش، في بعضها 12 خليفة، في ثالث 12 أميرا. عشان هيك فكرة المهدي عندهم كفكرة متمسكين فيها. نعم بخالفونا في مسألة أنه ولد أو لم يولد، بس في قصب من علمائهم بيقول حينئذ هذا جهة من جهات البحث. الجهة الثانية من جهات البحث يحسن الإشارة إلى شيء من الأحوال الشخصية لصاحب الأمر صلوات الله ولد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في ليلة النصف من شهر شعبان عند السحر سنة 55 و200 للهجرة قبل خلافة المهتدي العباسي بشهر. توفي أبوه سنة 60 للهجرة، فبيكون هو تحمل أعباء الإمام وهو ابن 5 سنوات. بالواقع ممكن وعد أنه أشكل، طبعا أشكل من باب يعني إشكال للاستفهام، أنه ممكن وعد ابن 5 سنوات يتحمل أعباء الإمام. بتلاحظ في سير الأئمة دايما كانوا يمهدوا لدور صاحب الأمر صلوات الله عليه وسلم. مثلا بتلاقي الامام بتبتل الامور من زمن الامام الهادي، من زمن الامام الهادي صار يحتجب عن شيعته، يفوت الشيعة عنده على البيت يظل هو جوا ما يقبل، يبعثوا أسئلة لجوه يبعث لي الجواب مع الخادم، عم يعلمون على فكرة الاحتجاب. بزمن الإمام العسكري يحط ستار بينه وبينهم، لأنه قادر يرفع الستار ويتقابل، يحط ستار، هني يحكموا وراء الستار، هو يجيبوا من وراء الستار، ليعودهم على فكرة الاحتجاب. كذلك بتلاقي تمهيدا للإمام المهدي، الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه تحمل أعباء الإمام وهو ابن 8 سنوات. من سن الإمام؟ هذا الإمام الجواد. الإمام الهادي تحمل أعباء الإمام وهو ابن 9. كمان تمهيد سيدل الشيعة أنه ممكن دون البلوغ غير بالغ، غير بالغ جسديا، وأنه يتحمل أعباء الإمام، ما في إشكال. وإذا كان له نظير عند الأئمة فله نظائر عند الأنبياء. هذا يحيى يقول المولى جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بالنسبة لعيسى فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، محل الشيد، وجعلني نبيا. كان نبيا وهو في المهد، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اسم رسول، اسم الإمام المهدي كاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنيته ككنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بس من باب الإشارة بتلاقي في بعض أخبارنا وبعض أخبار السنة أنه أخبار عن النبي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني بيطلع معك محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله هو اللي استغل فكرة المهدي بسنة 145. ما بتعرف انه الاخبار مكذوبة، لانه يردي بس تأييدا لهذا الحسني الذي خرج زمن المنصور. ما كان وارد في الاخبار الصحيحة اسمه اسمي وكنيته كنيتي، ما غض البصر عن اسم الاب. اسم الاب هو الامام الحسن العسكري، مش انه بده يكون بي الامام المهدي اسمه عبد الله مثل ما اسم بي النبي الاعظم صلى الله عليه. ألقابه كثيرة منها المهدي. طبعا لما يطلق عليه لفظ المهدي؟ إذا بس من نستقرأ الأخبار، ففي الخبر سمي بذلك لأنه يهدي إلى أمر خفي. هذا الورد. هلأ بالتفسير عند العلماء شو الأمر الخفي؟ قالوا الأمر الخفي إما الدين، لأنه عند ظهوره سينشر الإمام جميع أحكام الدين، جميع أحكام الدين التي لم تستطع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تبليغها ونشرها لظروف التقية. ولذا ورد في خبر أنه يأتي بدين جديد على العرب شديد. شو راح يجيب دين غير دين النبي الأعظم؟ والنبي يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة. لا، نفس هذا الدين، لكن هناك بعد في كمية ضخمة من الأحكام ما بنعرفها ستنشر على يد صاحب الأمر صلوات الله وسلم. إما الأمر الخفي هذا، وإما أنه سيستخرج التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ومواريث الأنبياء كعصا موسى وخاتم سليمان وتابوت السكينة اللي بتحمله الملائكة، ما حدا بيحمله من البشر. كان سابقا كيف يستدلوا انه هذا نبي؟ كان ينتقل تابوت السكينة من بيت نبي مات الى بيت نبي جديد. شوفوا شو تابوت محمول، كيف محمول الله أعلم. مثل ما حمل مقدم نعش امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى انه ورد في الخبر فاذا نزل عيسى ابن مريم وصلى خلفه وخلف الإمام المهدي في بيت المقدس لم يبقى نصراني إلا أسلم، وإذا استخرج تابوت السكينة بالقرب من بحيرة طبرية لم يبقى يهودي إلا وأسلم. بضل مش كيان، بضل أفراد. من ألقابه هذا اللقب الذي يدل على قيامه ما جبناهش لأنه في تكليف مترتب على التلفظ به. في الخبر سمي بذلك بهذا اللفظ الذي يدل على قيامه قاف أليف حمز مين، لأنه يقوم بالحق. بيبقى بالنسبة لهذا اللقب، هذا اللقب يستحب القيام للجالس إذا سمعه، وإذا كان قائم هذا المستمع أن يضع يده على رأسه. شحسن النوري في كتابه نجم الثاقب بيقول لم أجد خبرا يدل على ذلك. شحسن النوري هو كان شيخ المحدثين في القرن العشرين، له كتاب مستدرك الوسيط، يعني تصور عالم وصل لحد استدرك الحر العامي بعض الأخبار لفتة الحر العامي، لظل الحر العامي يحلي في الوسائل لمدة 20 سنة، واستدرك عليه كمان بكتاب 20 مجلد قد الوسائل هو 20 مجلد. لما بيقول بكتاب النجم الثاقب انه انا لم اجد خبرا بدل على هي وظيفة الاستحباب، انه اذا ذكر هذا اللفظ انه يقوم الجالس او القائم المستمع يضع يده على رأسه، بالواقع تعمل يعني هزة بين العلماء. بالواقع الوارد يعني النص موجود، روي عن الإمام الرضا عليه السلام في مجلسه بخراسان، روي أنه قام عند ذكر لفظة القائم عجل الله تعالى ووضع يديه على رأسه الشريف وقال اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. خبر ثاني، سئل الإمام الصادق عن السبب القيام عند ذكر هذا اللفظ من ألقاب الحجة فقال هذا الأهم، إن له غيبة طولانية ومن شدة الرأفة إلى أحبته، هو أداه شديد الرأفة بمن يحبه، ينظر الإمام ينظر إلى من يذكره بهذا اللقب. يعني إذا أنت ذكرت باللقب ساعتها هو بينظر لك بعين الرأف، ومن شدة الرأفة إلى أحبته ينظر إلى من يذكره بهذا اللقب المشعر بدولته والحسرة بغربته، ومن تعظيمه أن يقوم العبد الخاضع لصاحبه عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الشريفة. انت عارف انه عندها اللفظ الامام راح يطلع فيك، اذا اطلع فيك وانت عبده فلازم احتراما له ان تقف، هذا سبب القيام. يقول ومن تعظيمه، يعني من تعظيم الامام انك تعظمه كيف، ان يقوم العبد الخاضع، يعني انا وانت اللي هني عبيد للامام، ان يقوم العبد الخاضع لصاحبه للامام عند نظر المولى الجليل اليه بعينه الشريفة، فليقم وليطلب من الله جل ذكره تعجيل فرجه. من هون بتعرف انه هذا القيام لا يستحب عند بقية الالفاظ الا بس عند هذا اللفظ المشعر بالقيام وبالدولة وحينئذ بالموت. هذا من ناحية القابه، هذا اللقب. اللقب الثاني من القابه المنتظر، ففي الخبر أن للمهدي غيبة يطول أمدها وتكثر أيامها فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون. من ألقاب الحج، من ألقاب صاحب الأمر، صاحب العصر والزمان، الخلف الصالح، هني بحسب الأخبار شاع على ألسنة الشيعة تكنيته بأبي صالح، بس انه الصلاحة من ناحية ان الصلاحة يجري على يديه، مش لانه علو ولد اسمه صالح ومحطوط بالجزيرة الخضراء، انه ابو صالح بما اشهر هذه الاسماء والالقاب والكنى هو لقب المهدي صلوات الله عليه وعلى ابائه وعجل الله تعالى فرجه. بالواقع الاخبار الوردي عن النبي والأئمة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تنقسم إلى 3 طوائف. طائفة تدل على وجوب الاعتقاد بالإمام المهدي حتى ما قبل ولادته، وما يجري عليه وكيف انه بغيب وكيف انه بيصلي على ابيه وغير ذلك مما هو الى ما قبل الغيب. قسم تاني بدل على وظيفة الشيعة حال الغيب وما يطرأ عليهم وعلى غيرهم من مقدمات وعلائم الظهور. قسم ثالث من الأخبار بدل على كيفية الظهور وعلى عمله بعد الظهور، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. طبعا لا نريد ونحن أن نبحث في هذه الأقسام الثلاثة كلها، نريد فقط من باب الفائدة ليس إلا أن نبحث في القسم الذي يتعلق بوظائف الشيعة حال الغيب، وظائف الشيعة حال الغيب. بالواقع التكاليف المترتبة علينا نحن كشيعة زمن الغيب هي ما يلي، أو فقل أهمه: أولا أن يكون المكلف مهموما هم حقيقي مش هم ادعائي، بس مهموم عشو؟ أن يكون مهموما على غيبة صاحب الأمر. لذلك ورد في الخبر: كم من حرى مؤمنة وكم من مؤمن متأسف حيران حزين. شوفون لهم حزين عند فقدان الماء المعين، عند فقدان صاحب. هذا التكليف الأول. طبعا نحن قبل ما نبلش بالتكاليف الحمد لله انه ما بنذكر صاحب الأمر إلا إذا منا شغل منه، منا نوسطه عند الله جل وعلا ليجيب لنا ولد، يرفع عنا الفقر، يرفع عنا مرض، يزوجنا الولد، يزوجنا البنت، يعمرنا البيت، أمر مادي بحت. نتوسل ساعتها بصاحب الأمر، نذكر صاحب الأمر. شمرة ذكرنا صاحب الأمر وكان ذكرنا له طبعا في حال الخشوع وحال الخضوع، وكان ذكرنا له لما رسم له من دور. ذكرناه وذكرنا حينئذ هذا الفساد المستشري في المجال الاجتماعي أو في المجال حينئذ الإنساني أو بين المسلمين، أو أنه تأسفنا لأنه كونه غائب هو أيضا متأسف، وأيضا هو حينئذ يعيش الحسرة، نتأسف ونتحسر على تأسفه وحسرته لنشارك إمامنا بما يعيش به من ناحية الشعور الإمامي لا من ناحية الشعور الإنساني. أن يكون المكلف أولا مهموما، ثانيا أن يكون منتظرا. بتقولي ما كلنا منتظر، قلت بالنسبة للانتظار من أصعب الأمور هلأ بهذا العصر أنك تفسر معنى الانتظار. من أصعب الأمور أولا لأنه كل واحد فتح تمه بيتشدع للدين مثل ما بده، كل واحد مثل ما بده هو بعيد على زوج هلو نايم. فكرة الانتظار فكرة من الصعب أنك تدرك أنت بمرة ومرتين معنيت. لذلك أنا بدي مهد له بهذا التمهيد إذا سمحت. فكرة الانتظار ورد في الأخبار أنها من أفضل الأعمال، أنها من أفضل أعمال أمة النبي، أنها من أفضل عبادات المؤمن. ورد أن الانتظار كالمتشحط في سبيل الله، ورد أن الانتظار كالمقاصر عن الإمام الحج تحت الفسطاط، ورد أن الانتظار له أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد، ورد أن الانتظار له أجر من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد الناس يقينا، ورد أن الانتظار ما بيتحقق إلا بالورع، بالورعة، وبعدنا نحن كلنا دون التقوى، بالورع ومحاسن الأخلاق. شو الانتظار؟ قطعا مش هذا الانتظار اللي احنا عم نعيشه. هذا الانتظار اللي احنا عم نعيشه احنا عم نعيش فكرة الاعتقاد بالإمامي، صح؟ كلنا بنعتقد بفكرة المهدي. بس الانتظار قبل ما نقول لك شو هي، خليني بس اذكرك بعض الاخبار اللي انا هلا نصطح فيها. بتلاقي مثلا في خبر في كتاب الفقير، انه لك كله بتشدع، كله بتشدع، كله بيجيب لك اخبار شمال يمين. في كتاب من لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق الجزء الرابع صفحة 274، سئل امير المؤمنين فأي الاعمال احب الى الله؟ قال انتظار الفرج. شوف احب الاعمال الى الله. خبر ثاني في اكمال الدين للصدوق صفحة 604 باسنادي عن رسول الله قال افضل اعمال امتي انتظار الفرج من الله تعالى. خبر ثالث عن ابي عبد الله المنتظر لامرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. خبر رابع عن ابي عبد الله من مات منكم على هذا الامر منتظرا بهذا القيد، كان قادر يقول من مات منكم على هذا الامر يعني معتقدا، بس منتظرا انتظار مسلمتين، منتظرا كان كمن كان في فسطاط، لفظ الذي يستوجب القيام، في فسطاط المهدي صلوات الله عليه وسلم. خبر اخر عن ابي ابراهيم الكوفي، دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فكنت عنده اذ دخل علي ابو الحسن موسى بن جعفر امام الكاظم، دخل امام الصوم وهو غلام، فقمت اليه وقبلت راسه فجلست، فقال ابو عبد الله يا ابا ابراهيم كنية الراوي اما انه صاحبك من بعدي، انه هذا هو الامام من بعد الامام الصادق، اما ليهلكن فيه اقوام ويسعد به اخرون، ولعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب، اما ليخرجن الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه بعد عجائب تمر به حسدا له، ولكن الله بالغ أمره ولو كره المشركون. يخرج الله تبارك وتعالى من صلبه تكملة، تكملة الإمام الصادق هو جزء من 12، قال له تكملة 12، يخرجه مهديا اختصه الله بكرامته وأحله دار قدسه. هذا عن صحبه. ثم بيقول المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله يذب عنه. شوف يذب عنه، يعني في جهاد، الانتظار في جهاد، مثل الجهاد بين يدي رسول انت لا ولا عم تجهد بالانتظار. يذب عنه فدخل رجلا من موالي بني أمية وانقطع الكلام، فعدت إلى أبي عبد الله 15 مجلس أريد إتمام الكلام فما قدرت على ذلك، فلما كان من قابل بسنتين دخلت عليه وهو جالس أكمل الكلام قبل سنة، فقال يا أبا إبراهيم هو المفرج للكرب. شوف أرجع الضمير على جملة قال قبل سنة، بعد سنة جاب له ضمير ارجع له الضمير عليه، قال له هو المفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد وبلاء طويل وجور، فطوبى لمن ادرك ذلك الزمان، حسبك الله يا ابا ابراهيم. قال الراوي فما رجعت بشيء اسر الي من هذا ولا افرح لقلبي منه. محل الشيء انه الانتظار في جهاد كالجهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا عن امير المؤمنين بل انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا يعني الانتظار بده يكون بحالة يأس شديد تعم العباد، مش هيك الحكاية. ثم يقول ومزاولة الجبال ايسر من مزاولة ملك المؤشر، واستعينوا بالله واصبروا لا تعاجلوا الامر قبل بلوغه فتندموا، ما تستعجلوا على الامر، لا تعاجلوا الامر قبل بلوغه فتندموا. ايضا من جملة الاخبار خبر عن رسول الله في البحار 52 صفحة 125، افضل العبادة انتظار الفرج. من جملة الاخبار ايضا عن ابي عبد الله ان الميت منكم على هذا الامر منتظرا بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله. في خبر ثاني من مات منكم وهو منتظر، دائما بقيد الانتظار. في بعض الاخبار مش للاعتقاد، للانتظار، وهو منتظر لهذا الامر، كان كمن هو مع الامام المهدي في فسطاطه ثم سكت هنيها ثم قال لا، بل كمن قارع معه بسيفه ثم قال لا والله الا كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البحار جزء 53 صفحة 131 عن امير المؤمنين بقول افضل عبادة المؤمن انتظار الفرج. بيقول في اكمال الدين صفحة 360 عن الامام الرضا افضل اعمال شيعتنا انتظار الفرج. خبر الاشهد في غيبة النعمان صفحة 200 عن ابي بصير عن ابي عبد الله انه قال ذات يوم الا اخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا الا به، فقلت بلى، قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والاقرار بما امر الله والولاية لنا والبراءة من اعدائنا يعني الائمة خاصة والتسليم لهم للائمة والورع والاجتهاد والطمأنينة الى ان يقول والانتظار، هذا اللفظ الذي يسرع القيام، والانتظار للمهدي. ثم قال ان لنا دولة يجيء الله بها اذا شاء، ثم قال شوف هنا معنى الانتظار، من سره ان يكون من اصحاب المهدي، هو هذا اللفظ الذي يسرع القيام، من سره ان يكون من اصحاب المهدي فلينتظر. فاذا مسألة الاعتقاد غير الانتظار وحدي، وليعمل بالورع ومحاسن الاخلاق وهو منتظر، فان مات وقام المهدي بعده كان له من الاجر مثل اجر من ادركه، فجدوا وانتظر. فجدوا وانتظروا، هنيئا لكم ايتها العصابه المرحومه. قبل ما اقول لك شو معنى الانتظار، اذا انت جيت في واحد العناوين المتقدمه بهي الاخبار بتلاقي انه الانتظار جعلت عبادي، يعني مما يتقرب به من افضل الاعمال المحبوبه عند الله، انه هي اهم من الصلاه والصوم وكذا، انه الى اثر في حفظ التشيع والايمان. نعم. بتلاقي انه الانتظار عن الائمه عم يجعلوه مثل الجهاد، مثل الجهاد، يعني في عملية قتال، بس مش قتال بالسيف، في قتال فكري. الانتظار ضمن حالة صراع فكري. أمر التالي، الأمر الرابع، حسن الأخلاق، يعني مع إصلاح نفس وتهذيب نفس. لذلك الانتظار شهب، الانتظار مش بهذا الشيء اللي احنا عم نعيشه، الانتظار هي هيئة نفسانية، حالة نفسية. تصور انت عندك ولد 27 سنة غايب بامريكا، بعت لك بالفاكس انه بكرة جاي، نزلت على المطار، انت قلت الساعة 4 وصلت، انت الساعة 4 على المطار، قال لك اتأخرت الطيارة، كيف بيغلي قلبك علي، بدك ايش وايش، بس انت مستعد للقياه. هلا لما بيغلي قلبك علي بصير كل جوارحك متوجهة بس للقياه، واحد بصرت عملك كله موجه لان تلاقيه، بصرت هي نفسك لملاقاته. طيب اذا امه ميتي ما بتنزع السواد عنك لحتى ما يعرف ان امه ميتي ويتفاجئ عندما بتتقابله، بتكون انت عم تتهيأ لملاقاته بما يناسبه. طيب انا صار 20 سنة تارك زوجي واولاده، طيب انت مهير، انت خلاف مع مرته، خلاف مع ولده، بس انت مهيرهم انه مرته هات عمله، ولاده هات عمله، امه هات توفي، ما بدكش كله تهيره، بدكش انت تهيره تستعد له فكريا وتهيئ نفسك نفسيا لملاقاته. كذلك الانتظار في صاحب الأمر. نحن الآن ما منعيش حالة انتظار، نحن نعيش حالة الاعتقاد، انتظار مع الله. الانتظار أولا بدك تصلح نفسك لتكون من أصحاب، وإصلاح النفس ما بيتم إلا بالورع ومحاسن الأخلاق، وكل من كان دون الورع ومحاسن الأخلاق لن يكون من أصحابي. بتقول لي بقول لك الأخبار الوردة في بلاء الشيعة وأنه لا يبقى منها إلا الأندر، إلا الأندر. هذا كله، هذا العدد الكم كله بضرور، ما له قصة الإيمان فيه على الإطلاق، ما له قصة فيه. من بيضل؟ بيضل بس بتذكر لك خبر واحد، بيضل الأندر. من هو الأندر؟ بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بيقول كونوا كالنحل في الطير، في البحار 52 صفحة 115، كونوا كالنحل في الطير ليس شيئا من الطير إلا وهو يستضعفها، ولو علمت الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعل بها ذلك. خالطوا الناس بألسنتكم وأبدانكم وسايلوهم بقلوبكم وأعمالكم، فوالذي نفسي بيده ما ترون ما تحبون. شو المنحب؟ خروج صاحب الأمر. أمير المؤمنين يقول ما راح تشوفوا صاحب الأمر حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض. يصير في فتنة دفلية بين الشيعة، وحتى يسمي بعضكم بعضا كذابين، وحتى لا يبقى منكم إلا كالكحل في العين والملح في الطعام. بس الآن وسأضرب لكم مثلا، تتم الكلام صاحب أمين، وسأضرب لكم مثلا وهو مثل رجل كان له طعام. الطعام بلغة أهل الحجاز هو الحنطة، حنطة مش الطعيم، طعيم ومطعوم. عشان هيك المتفيطة كثير بيقول لك مولانا ما في ما بالقرآن وطعام أهل الكتاب حل لكم. مش انتهاز القرآن كيف نزلوا على أي لغة؟ الطعام هم بالأي بمعنى الحنطة. عم تستدل أنت وتستنبط يا حضرة المتفيق. بيقول وهو مثل رجل كان له طعام يعني حنطة، فنقاه وطيبه ثم أدخله بيتا وتركه فيه ما شاء الله ثم عاد إليه، فإذا هو قد أصابه السوس فأخرجه ونقاه وطيبه ثم أعاده إلى البيت فتركه ما شاء الله ثم عاد إليه، فإذا هو قد أصاب فإذا هو قد أصابه طائفة من السوس فأخرجه ونقاه وطيبه وأعاده مرة تلك، ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة كرزمة الأندر. إلى ضابطة هذه، مش الضابطة ان احنا والله من رحم فلان او نحن من اتباع فلان او نحن مقدس، لا، هي الضابطة. ضابطة لا يضره السوس شيئا، كذلك انتم تميزون حتى لا يبقى منكم الا عصابة. شو الضابطة؟ لا تضرها الفتنة شيئا، لا تضرها الفتنة شيئا، يعني بده يكون على مستوى فكري ضخم، شو ما طرح من شبهات هو سينجو منها. هي المستوى الفكري. خبر ابي بصير عن الورع ومحاسن الاخلاق. اثنين، من عم بتعرف لك الانتظار جعل بمنزلة الجهاد بين يدي رسول الله. جعل لانه الانتظار لما بتخبط الشيعة بعض ببعض راح تخبط بشبهات. شو بيخبطوا بالسيف؟ ما حدا راح يقتل حدا، بس راح تخبطوا بشبهات. من راح ينجي منهم؟ فيجي منهم صاحب الفكر الذي لا تضره الفتن، عارف كيف هو ماشي. مش يوم بيحكي لك حكاية تاني يوم بيطلع بحكاية بتنقضها بالتمام، عارف وين رايح. لا تضره الفتن فكريا، وصاحب ورع واصل الى رتبة الى حد يحسن فيه ان يكون من اعوان صاحب الامر، مستعد نفسيا. لذلك بتلاحظ كل من فسر الانتظار، مش رح اذكر لك انا كل اقوالهم، بس رح جيب لك بعض اقوالهم فقط. صاحب كتاب بكيان المكارم الجزء الثاني صفحة 152 بيقول الانتظار كيفية نفسانية ينبعث منها التهيؤ لما ينتظر فكريا ونفسيا. هذا المنتظر. منتظر هو حالة شوق شديد لقيا الإمام. هذا الشوق واصل معك إلى حد مهيئ حالك فكريا لرؤية الإمام ومهيئ حالك نفسيا لرؤية الإمام. بالله عليك، هل أنت نفسيا مهيئ لرؤية الإمام؟ يا صلح على الإمام ما بتقول له بدي بدفع البيت وضبط هالفلوس وضبط هالأولاد وصبره. إذا بدك بس المال أصدق، ما عندك مال ولا زوج ولا أولاد. هلا انت عندك شوق للقياه؟ بتلاقي بلا، هلا بعضهم ما شاء الله صاروا هلا بيقعد هيك عم يمني عليك. الحمد لله نحن ان شاء الله سنلاقي الامام. شو سنلاقي؟ قال انه عامل سيناريو بذهنه هو، وانه بعد سنه وسنتين وثلاثه بده يطلع الامام، وعبره السيناريو المخترع الوهمي الذي لا دليل عليه بقول سالاقي الامام ضمن هالسيناريو. اولا انت عم تطبق علامات، عم ترتكب حرمي في تطبيق علامات من دون دليل على التطبيق ابدا. واحد. اثنين، انت عم توقت لخروج الامام توقيت جميل انه من هلا لسنتين بده يطلع وكذب الوقتون. اثنين. ثلاثة، انت عم تقول من المنتظرين ضمن هذا السيناريو الوهمي. الانتظار المعني هو انتظار نفسي، كان عندك شوق للقياه لحد. هذا الشوق مش شوق بمطلق الميل، شوق باعث لحد تحريك العضلات. لفرجيك الفرق بين الشوقين، ابنك هذا اللي بأمريكا اللي مثلنا عليه قبل شوي، اذا انت عارف الجيل اليوم وبعثك رسالة وعم تردله انت بالجواب، حال ما عم تكتب الجواب عم يصير عندك شوق، بس مش شوق محرك العضلات. الشوق اللي بيحرك العضلات لما بتعرف انه السيارة ما بتيجي على المطار ولا صارت ساعة كليتش. اذا ما بتلاقي سيارة بتروح ماشي، اذا بتلاقي سيارة الا بمئة الف تدفع له مئة الف تطلع لعنده. بتحرك العضلات. هذا الشوق بهذا الحد. هل الشوق للقياء بهذا الحد في نفوسنا او كلنا عم نتكذب على بعضنا وبعض؟ واحد. اثنين، هذا الشوق ما بتخيل حالك فكريا. هو شو بده بالمشطر مثله مثلك؟ ما بده اعوان يحكم فيهم الارض؟ شو بده معاقين فكريا ونفسيا وخلقيا يستعين فيهم؟ على شو بده؟ بده ناس معاقين يفوت عنده على مستشفى المجانين؟ مش جاي الامام ومعه مستشفى للمجانين على الاطلاق. ما اكثرنا معاق اما فكريا او نفسيا. ثلاثه، دعكه من العالم الفكري، مع انه هلا الانتظار هلا بلشت بوادره في مجال الفكر انه كيف بدك انت تخوض غمار الفتن. بدك تصير بدي الشيعة هلا رح تبلش. على الاقل خذ الانتظار في الحالة النفسية، حالة الدينية بكون عندك ورع. وين الورع؟ مرة مفصلة بالنحول ذكرنا عن ماهية الورع، تبين ما حدا بيننا عنده ورع على الاطلاق. لك تقوى ما عنده. نحن عندنا عدالة فنزول، عدالة فنزول لتحت. مش نقول نحن هلا يعني بالله عليك أيمكن أن نخضع أن نخدع الله إنه أنا وإنت هلأ بالقرن العشرين بناكل كفتة الصبح وبصرمة الظهر ومجدرة ومتمنى المغرب وإنه منموت هيك ومثلنا مثل إلنا ألف ثواب ألف شهيد من شهداء بدر وأحد؟ لك شو عملنا نحن؟ شو عملنا؟ معتقد؟ ما في غيرك معتقدين كانوا بزمان الأئمة قبل أن يكون هناك ولد صاحب الأمر. إذا كان هالأجر على الاعتقاد لازم يكون على كل الشيعة مش على المنتظر. لما رتبوا على المنتظر فإذا في مسألة أخرى غير الاعتقاد، مسألة التهيؤ النفسي إنك توصل إلى رتبة الورع ومحاسن الأخلاق. وإلا الفتن آتي والبلاء آتي وسيخرج كل من لم يتصف بهذين القيدين. الوصف الفكري لا تضره الفتن واصل مستوى فكري ضخم، والمستوى النفسي واصل لرتبة الورع، والباقي لن يلاقوا الإمام. هذا هو الانتظار اللي له الثوابات اللي ذكرناها. مش أنا وإنت إلنا هذا الثواب على فكرة الاعتقاد. الأمر الثالث من التكاليف، مش عارف من صارت الورقة. الأمر الثالث من التكاليف، اللهم صل على محمد. إلا أنه هذا صاحب المكيال يقول كيفية النفسانية ينبعث من التهيؤ لما تنتظره. إلا سيد محسن الخراجي في كتابه بداية المعارف صفحة 415 بيقول: واعلم أن الانتظار إلى أن يقول بأنه وليس في الحقيقة من المنتظرين إلا من أصلح نفسه وأصلح الأمور وينتظر ويتوقع الفرج، إلى أن يقول فإذا انتظر وكان بهذا أصلح نفسه وأصلح الأمر فهو من الجند المجند والمسؤول المتعهد والصالح المصلح من المستوى. ما يجب أن يكون بدولة المصلح الأعظم صلوات الله وسلامه. أيضا بتلاقي السيد الشهرودي في كتاب الإمام المهدي بيقول عن انتظار كيفية النفسانية صفحة 314 إلى آخر ما بيقوله، وهذا اللي إحنا ذكرنا خلاص. الشيخ مطلّع الصافي في كتابه منتخب الأثر صفحة 499 بيقول: وهو كيفية نفسانية ينبعث منها التهيؤ لما ينتظره. كلهم متفقين على الضابطة، الانتظار حالة نفسانية هو شدة الشوق المحرك لإصلاح الفكر والنفس. هذا الانتظار، إصلاح الفكر لحد ما بيضيرك شيء، وإصلاح النفس لحد إلى حد الوراء. بس تصل بهذا بتقول أنا منتظر، بتقول أنا مندرج حينئذ تحت الله. من جملة أيضا التكاليف الوردي أن يدعو لحفظه بالدعاء المشهور: اللهم كن لوليك الحجة الأحسن. من جملة التكاليف القيام تعظيما له عند سماع الاسم المبارك اللي قلنا بخصوص الاسم. من جملة التكاليف رعاية الأدب بعدم ذكر اسمه الصريح بل لقبه، دائما إذا ذكر يذكر بلقبه من باب الاحترام حينئذ. من جملة التكاليف ترك الاستعجال، انك تطبق العلامات من دون اي ادلة وتعمل لها سيناريوهات والاخبار عليها كده. من جملة التكاليف العزم القلبي الدائم على نصرته. من جملة التكاليف خشوع القلب لذكره، اذا ذكرت يمكن قلبك خاشع. من جملة التكاليف اذا قمت عند قيامه وانت عرفت انه هيطلع فيه ان يخشع بدنه، انك عارف انك تحت عين الامام المهدي. هلا بتصحلي عن صيلة بلش ترجف من هون كيف بدك تحكي معه، ما انت تحت عين صاحب الامر، على الاقل في عندك خشوع حينئذ بدن. الخشوع البدن. من جملة التكاليف الصبر على التكذيب من الشيعة، بتصبر بنكذبوه، والاذى وسائر المحن. من جملة التكاليف تهذيب النفس. ففي الخبر من سره أن يكون من أصحاب الإمام المهدي، لفظ ما يستدعي، فلينتظر، هو خبر أبو بصير متقدم عم نعيده، فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام الإمام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا. هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. في خبر ثاني، خبر نبوي سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنى إلا بالغضب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز. أتاه الله ثواب 50 صديقا من صدق به، والقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك تكاليف كثيرة تصل إلى حد 61 تكليف من التكاليف المترتبة على الشيعة زمن الغيب. بقية كل التكاليف مستحبة، ما ذكرناه بعضه مستحب وبعضه واجب، إلا أن ما ذكرناه هو الأهم. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من المنتظرين لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.